عليه الصلاة والسلام موسى ونبيه، ومنه يتلقون الأحكام والشرائع، ولو كان حيا حرم عليه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما حل له إلا اتباعه. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار؟ لماذا صار أحدث الأخبار؟ لأنه آخر ما نزل، فهو أقرب الكتب إلى الله عز وجل. أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، يعني خال أنه خالص، ما فيه شائبة، لا تزوير ولا زيادة ولا نقص. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليه، رضي الله عنه. هذا كلام عظيم، فيه التحذير وفيه الإغراء. يقول: إذا كانوا هم ما يسألونكم عما أنزل إليكم فكيف تسألونهم؟ وفي هذا نعي بعقول من في عصرنا ممن يذهبون ليأخذوا النظم والقوانين والحكم بين الناس من كفار لا يسألوننا عما في ديننا من هذا، بل صاروا يجلبون القوانين من أمة الكفر ويحكمون فيها بين المسلمين، وهذا خطره عظيم. نسأل الله السلامة والهداية. إيش؟ موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. أولا، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير الطبري إمام المفسرين بالأثر، لكنه رحمه الله حطاب ليل في تفسيره. يأتي بالإسرائيليات مقرونة بالسند، ويرى رحمه الله أنه بذكر سندها برئ من عهدتها، لأنه يقول لك: أنا أسوق لك القصة وهذا سند، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها، وإن شئت فابحث عن سندها. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي، لكنه سانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. قال: مثل البغوي تفسير جيد، لكنه فيه شيء من عدم التحرير. ثالثا، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا رحمه الله. فتح القدير بارك الله فيك هو القرطبي، إلا أنه اختصر، أحيانا يأتي بالعبارة نفسه، عبارة القرطبي. نعم.
فينطبق اللفظ تماما، لكنه يأخذ فوائد من كتب فهل يجوز ذلك؟
يعني هل دل عليه النص؟ إذا دل عليه النص لا بأس. ما يخالف، لكن هل يدل على النص الذي جاء في البخاري؟
هو تقريبا يعني الأصول مشتبه فيها مع البخاري، لكن قد يكون فيه زيادة
ألفاظ. إذا كان فيه زيادة ألفاظ وغير المعنى ما يجوز.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الضمير، الضمير جملة من القصور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإضمار بكثرة القتالة، وبالاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم.
صراط
صراط الذين أنعمت عليهم،
لأن هذا نسمون الحكاية.
وهذان لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الضمير، أكثر الناس في العرف الآن يعبرون بالضمير عما في القلب، فيقولون مثلا فلان ما عنده ضمير، يعني ما عنده مروءة وما أشبه ذلك. لكن هذه لغة عرفية. أما الضمير في اللغة العربية فهو مأخوذ من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. ألا يمكن أن يكون مأخوذا من الجميع؟ يمكن ولا منافاة. انظر إلى الضمير مثلا، إن في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله أعد الله لهم، كيف نابت لهم عن كم كلمة؟ عن 20 كلمة، مما يدل على أنه كلمة مختصرة تنوب عن كلمات كثيرة. في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، هذا تعريف. وقيل ما دل على غيبة، على حضور أو غيبة لا من مادتهما، وهذا الأخير هو تعريف ابن مالك في الألفية، أنه ما دل على غيبة أو حضور، هذا الضمير. لكن لا من مادتهما، فكلمة حضر وكلمة غاب لا تسمى ضمير، لأنها دلت على الغيبة والحضور بإيش؟ بمادتهما. وعلى كل حال الضمير سواء قلنا ما كنا به عن الظاهر اختصارا، أو ما دل على غيبة الحضور، فهو معروف لكل من قرأ باللغة العربية. قال: فالدال على الحضور فالدال على الحضور نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، وهذه آية لكن غريب من الطابع، ما جعلها كسائر الآيات. وأفوض أمري إلى الله، من قائل هذا؟ مؤمن آل فرعون، حيث قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فهنا في قوله أفوض ضمير موضوع للمتكلم، وفيها أيضا أمري فيها ضمير موضوع للمتكلم. الأول مستتر وجوبا، والثاني ظاهر ليس مستترا. واعلم أنه إذا كان تقدير الضمير أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، هذا القاعدة. إذا كان تقدير الضمير المستتر أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، تقول مثلا أقوم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وتقول نقوم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، وتخاطب الرجل فتقول أنت تقوم، فالضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أما لو قلت هند تقوم فالضمير مستتر جوازا تقديره هي. طيب، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، ما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. يستثنى من 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 هذه القاعدة بعض الأشياء، بعض الأشياء التي إن شاء الله ستمر بنا عند دراسة ألفية من بعدك. طيب، أفوض أمري، أفوض الضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ لأن تقديره أنا. طيب، الثاني موضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، هذه المخاطب. من المخاطب في قوله أنعمت عليهم؟ الله عز وجل. نعم. الثاني، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. أقوم كل يعرف إنه أنا، أنعمت كل يعرف أنه إيش؟ المخاطب. وكذلك ضربت لا يحتاج إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم. أنا قائم لا يحتاج إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم. إذن ما وضع للمتكلم أو المخاطب لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالخطاب أو الحضور. يقول والدال على الغائب، ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع، ضمير الغائب لا بد له من مرجع، لأنك إذا لم يكن له مرجع لا تعرف من هو. فإذا قلت قام بس هكذا قام، فهذا فيه ضمير لكن من هو؟ يحتاج إلى مرجع. والأصل في المرجع اسم أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، هذا الأصل. ولهذا نسميه مرجع ونقول الضمير يعود على كذا. فالأصل أن يكون سابقا، أن يكون المرجع سابقا على الضمير. الثاني لفظا ورتبة. الثالث مطابقا له لفظا ومعنى، هذا الأصل. احفظ الأصل هذا. الأول أن يكون سابقا عليه إيش؟ لفظا ورتبة. الثاني أن يكون مطابقا له لفظا ومعنى، هذا هو الأصل. لكن قد يختلف، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق. لا نعم، مثاله مثل ونادى نوح ربه، أين الضمير؟ أله في ربه، تجد أنها عائدة على نوح، ونوح سابق لفظا ورتبة أو لفظا فقط؟ لفظا ورتبة. وش معنى لفظا ورتبة؟ لفظا لأنه الآن ملفوظ به قبل الضمير، رتبة لأن نوح فاعل والأصل في الفاعل أن يلي الفعل، فهو سابق على مرجعه لفظا ورتبة. وقد يكون مفهوما، قد يكون يعني المرجع مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول وقد يسبق لفظا لا رتبة، قد يسبق الفاعل مرجع الضمير لفظا لا رتبة. مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم سابق على الضمير لفظا أو رتبة؟ لفظا. لا رتبة، لأن رب لأن إبراهيم مفعول به، والأصل في الترتيب العامل الفاعل المفعول به، فهو إذا متقدم على الضمير امشي لفظا لا رتبة، وقد يسبق رتبة لا لفظا، قد يسبق رتبة لا لفظا. مثاله حمل كتابه الطالب، كذا عندكم حمل كتابه الطالب، هنا الطالب بعد الضمير، ولكنه بعده لفظا وقبله رتبة. ليش؟ لأن الطالب فاعل، والأصل في الترتيب أولا العامل، ثانيا الفاعل، ثالثا المفعول به. إذن مرجع الضمير سابق، نعم مرجع الضمير سابق لفظا، نعم كيف، وقد يسبق رتبة لا نعم أنا قلت ضمير، وقد يسبق يعني مرجع الضمير رتبة لا لفظ. مرجع الضمير هو كلمة الطالب، كلمة الطالب متأخرة في اللفظ لكنها متقدمة في الرتبة، عكس المثال الأول. وقد يكون مفهوما من السياق، مثل قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ها؟ ولأبويه لكل واحد منهما، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب لأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت. أين المرجع؟ يقول هذا الضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه يعود على الإنسان، لكن لفظا أو معنى؟ لفظا، لأن المخلوق من السلالة من الطين هو آدم، والمجعول نطفة هو بنو آدم، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يعني إذا كان المرجع من الكلمات التي يستوى فيها المفرد والجمع جاز عود الضمير إليها باعتبار لفظها مفردا وباعتبار معناها جمعا أو مثنى حسب الحال. مثاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، مطابقة الضمير الآن للمرجع لفظا أو معنى؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار لفظا، خالدين فيها أبدا خالدين معنى، قد أحسن الله له رزقا لفظا. شوف الآية ضمائرها تارة تعود على المعنى وتارة تعود على اللفظ، ومعلوم أن القرآن أفصح الكلام. قال والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، هذا الأصل وهذه قاعدة مهمة. الأصل في الضمائر إذا تعددت أن يكون مرجعها واحدا، وقد تختلف. مثاله قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فيها ضمائر هنا: علمه الضمير الهاء تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهاء علمه، وشديد القوى هو جبريل. ذو مرة فاستوى، استوى الضمير يعود على من؟ على جبريل. وهو بالأفق الأعلى جبريل. ثم دنا فتدلى جبريل. فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآن عبده يعود على الله، ولهذا قال المؤلف: فضمائر الرفع، ضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. أفهمتم؟ قوله ضمائر الرفع احترازا من إيش؟ من ضمير الجر في قوله إلى عبده. فالهاء في إلى عبده هذه لا تعود إلى جبريل، وإنما تعود إلى الله عز وجل. وكذلك الهاء في قوله علمه منصوبة تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن قوله تعالى ثم دنا فتدلى يعني الله، واحتجوا لذلك بقوله نعم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. قالوا: والعبد هنا ليس والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبد لجبريل. فيقال: الأصل في الضمائر اضطرادها واتحاد مرجعها، وهنا كلمة عبده نقول لا يمكن أن تعود إلى جبريل، لأن محمد رسول الله عبد لله وليس لجبريل، فهذه منع منها مانع. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور، هذا الأصل أن يعود الضمير على أقرب مذكور، إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، ما هو أقرب مذكور في قوله وآتينا موسى الكتاب؟ الكتاب. إذن وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. والثاني مثاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الضمير يعود على نعمة لأنه مضاف، فصار الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذا الأصل. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، فهذه أصول في الضمائر تفيد الإنسان. وفائدة الضمير من الأصل فائدته هو الاختصار وزوال اللبس أيضا، لأنك لو أتيت بالظاهر مكان المضمر ربما يوجب إشكالا، ولذلك لا يمكن أن يؤتى بالظاهر مكان المضمر إلا لسبب، وهما قلنا: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر للفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن إيش؟ عن 20 كلمة المذكورة قبله. الآن لو أسي بمكان الضمير أعد الله لهم، وقيل أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لكان هذا مخالفا أو منافا للبلاغة. لكن لما جاء الضمير صار مع اختصاره أوضح للمعنى، فهو أخصر في اللفظ وأبين في المعنى. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، ومنها أيضا بيان علة الحكم، ومنها عموم الحكم لكل متصل بما يقتضيه الاسم الظاهر. انتبه للفوائد، يعني فوائد موضع الظاهر، وضع الظاهر موضع الضمير. الفائدة الأولى الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ما الذي يقتضيه الأصل؟ فإن الله عدو له، تقدم الاسم علي عادي. طيب، من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وكان المتوقع أن يقال فإن الله عدو له، لكن أفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهذه الفائدة الأولى، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. الثاني يقول أن الله عدو لهم لكفرهم، وهذا معنى قولنا بيان علة الحكم، لأنه لو قال فإن الله عدو لهم لم نعرف لماذا كان عدوا لهم، لكن لما قال عدو للكافرين عرفنا علة الحكم، أن كل كافر فالله عدو له، هذه إفادة العموم، أن كل كافر فالله عدو له. من أخذناها؟ من لفظ التعليل فإن الله عدو للكافرين. إذن الإظهار في موضع الإضمار هل هو الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، ولا يعدل إليه إلا لسبب، والأسباب هذا الذي ذكرنا ثلاث فوائد. مثال آخر قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور: والذين يمسكون بالكتاب أي يتمسكون به تمسكا شديدا، وأقاموا الصلاة أتوا بها مستقيما، إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، للفوائد الثلاث: أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، والثاني أن الله آجرهم بالإصلاح، والثالث أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله، عندنا مكتوب بكسر الهمزة والصواب بالفتح. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، إلى كل منهما، هذا الصواب.
ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير متكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد:
الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر
منتظر،
ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا
الفاضل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم ذكر فوائد الإظهار في مواضع الإضمار. قال: وقد يتعين الإظهار، وذلك فيما إذا خيف اللبس. واعلم أن لدينا قاعدتين مفيدتين في النحو: يجوز حذف المعلوم ويتعين ذكر المجهول. قال ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. هذه القاعدة وإن كانت في الخبر وفي المتلى والخبر لكنها عامة. حذف ما يعلم جائز سواء في الخبر أو في الحال أو في الصفة أو في الموصوف أو في أي شيء، حذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكم. وش المحذوف في هذا المثال؟ إذا قال من عندكما فقلت زيد، وش المحذوف؟ عندنا، المحذوف عندنا يعني الخبر. القاعدة الثانية: كل ما يقتضي اللبس فإنه يجب اجتنابه، كل شيء يقتضي اللبس فإنه يجب اجتنابه، لأنه عند الاشتباه لا بد من إزالته. فهذا من معنى الآن: يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما. مثاله: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمور. البطانة هم أصحاب السر الذين يكونون مع ولي الأمر في مجلس الخاص مثلا. هنا نقول بطانة ولاة أمورهم، أين الضمير في موضع؟ أين الظاهر من هذا الضمير؟ قوله ولاة. هنا يتعين أن أذكر ولاة، لأنك لو قلت وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. لو قلت اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، بطانة من؟ يحتمل أن نكون بطانة المسلمين أو بطانة ولاة أمور المسلمين، وأنا أريد بطانة الولاة، فلا بد أن تظهر في موضع الإضمار. ثم قال المؤلف: ضمير الفصل. قال: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. هذا ضمير الفصل، حرف. واستفدنا من قولنا حرف أنه لا محل له من الإعراب، لأن الحروف لا تعرب وإنما يعرب بها، فلا يمكن أن تجد حرفا يعرب أبدا. حتى إن النحويين قالوا في قول القائل: حضرت بلا كتاب، حضرت بلا كتاب، البحر في شر، ولا نافية، لا نافية ولا نافية حرف، لا يمكن أن تقول لا نافية في محل جر أبدا. ليش؟ لأن الحرف لا يعرب ولكن يعرب به، فتقول ألب حرف جر، ولا حرف في محل جر نقل إعرابه لما بعده بلا كتاب. فكتاب الآن حركة منه أصلية، حركة منقولة من لا، ولا أيضا لا يصح أن نقول الإعراب على لا وأضيفت إلى كتاب لأن الحرف لا يضاف. الخلاصة أنه لو قال قائل إن المؤلف لم يبين لنا هل لضمير الفصل محل من الإعراب أو لا، هل جواب إنه قد بين، لأنه قال حرف والحرف لا يمكن أن يكون معربا. بصيغة ضمير الرفع المنفصل وهو أنت وهو وهي وهما وهم، المهم أنه بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين، بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين، سواء كان منسوخين بأدوات النسخ أو غير منسوخين. فتقول زيد كان هو الفاضل، هذا بين خبر مبتدا عجيب، نعم منسوخين أو غير منسوخين، منسوخين بكان. واقرأ قول الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين. طيب، وقوله إذا كان معرفتين، علم من ذلك أنهما إذا لم يكونا معرفتين فإنه لا يأتي ضمير الفصل. فقولك زيد قائم لا تأتي بضمير الفصل، لا يصح أن تقول زيد هو قائم. لو قلت زيد هو قائم صارت هو مبتدا وقائم الخبر، والجملة من المبتدا والخبر خبر زيد، فلا يكون ضمير الفصل إلا بين معرفتين. ويكون بضمير المتكلم كقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، القائل من؟ الله عز وجل يخاطب موسى يقول إنني أنا الله أي لا غيري، لا إله إلا أنا أول ما كلمه بالتوحيد، لا إله إلا أنا لا نافية وإله، طيب لا نافية للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف والتقدير حق وإلا أداة حصر وأنا بدل من الخبر المحذوف. وكذلك أيضا وإنا لنحن الصافون، من يقول هذا؟ لا، الملائكة، يقول جبريل وإنا لنحن الصافون عن الملائكة. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. أين ضمير الفصل؟ نحن. طيب، لو كانت الآية وإنا للصافون صح، لكن أتي بضمير الفصل للفوائد الآتية إن شاء الله. ها؟ إيش؟ ها؟ أي الهمزة، نعم الهمزة على الألف غلط. نعم. ويأتي أيضا بضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليه، أنت هذا خطاب. ويأتي أيضا بضمير الغائب كقوله وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. طيب، وإن جندنا لهم الغالبون، والأصل وإن جندنا للغالبون. طيب، وله أيضا من الفصل ثلاث فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. المجتهد هو الناجح، والمهمل غير ناجح. طيب، الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا لما قبله أو تابعا. نعم، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، أي زيد الفاضل قائم مثلا، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا زيد الفاضل، يعني زيد هو الفاضل. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. إذن فالفوائد كم؟ ثلاث: الأول توكيد، والثاني الحصر، والثالث الفصل. باقي درس واحد نخليه بعد العشاء، بعد المغرب إن شاء الله. ها؟ أقول ملزمين مشكلة. طيب، نقرأ الالتفات. الالتفات معروف في الأصل، هو لي العنق يمينا أو شمالا، هذا الالتفات، لكنه في الاصطلاح تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. اسمع إلى قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بعدها وبعثنا منهم 12 نقيبا. ولقد أخذ الله، هذا غيبة، وبعثنا حضور ضمير متكلم، هذا الالتفات. وسيأتي أمثلة أيضا. فالالتفات من الغيبة، نعم، وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، مثاله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل هذا غيبة، الحمد لله ما في ضمير أصلا يتحدث عن غائب. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، هذا خطاب، يسمى هذا التفاتا. ولو لم يكن التفات لقال: إياه نعبد وإياه نستعين. فلماذا؟ ما الفائدة من هذا الالتفات؟ الفائدة أنك لما أثنيت على الله بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كأنه استحضرته بقلبك وكأنه أمامك تخاطبه، فقلت إياك. هذه واحدة. ثانيا، أيما أبلغ في التأثير، إياه نعبد أو إياك نعبد؟ إياك نعبد. فلذلك حسن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب. ثانيا، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم. ومقتضى السياق: حتى إذا كنتم في الفلك إيش؟ وجرينا بكم، لكنه قال وجرينا بهم. لماذا؟ من أجل أن يستحضر الإنسان كونه في البحر، لأنه وجرينا بكم وأنت في البر ما تتصور الأمر كما ينبغي. جرينا بهم، أي براكبيها الذين في البحر. الثالثة، الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا، واضح؟ ولقد أخذ الله هذا غيب، وبعثنا تكلم. الرابع: الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، ولم يقل فصل لنا، لأن أعطيناك يقتضي أن يقول فصل لنا، لكنه تحول من أين؟ من التكلم إلى الغيبة، فصل لربك. وفائدته الإشارة إلى عناية الله تعالى به، حيث قال صل لربك، وأن ربوبيته تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربوبية خاصة تقتضي العناية. هذه 4 أنواع من الالتفات. والالتفات فوائد: منها حمل المخاطب على الانتباه لخروج لتغير وجه الأسلوب عليه، وهذه عامة في كل التفات، أن الإنسان ينتبه، لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فربما يأتي الإنسان النوم، ما في شيء يوقظه. نعم، فإذا تغير نعم انتبه. استمع إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. تجد إذا قرأت والصابئون ليش صارت مرفوعة وهي معطوفة على منصوب، فتنتبه. اقرأ قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إيش؟ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. تأتي المقيمين في طيات الكلمات المرفوعة، يوجب الانتباه، فتغير الأسلوب لا شك أنه يوجب انتباه المخاطب أو القارئ. ثانيا: حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، فيقول مثلا: ليش التفت الله عز وجل في خطابه من كذا إلى كذا، ويحاول أن يلتمس العلة الموجبة. ثالثا: دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا، وهذا صحيح. ومن ذلك ذهب بعض القراء إلى تغيير الأسلوب بالصوت، بالصوت، بعضهم يكون قراءته على وتيرة واحدة وإذا به ينتقل، إما بالزجر الشديد وإما بالترتيل وإما بالسرعة، المهم يختلف الناس. هذا أيضا مما يبعد عن الملل. ومن ذلك أن بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا أتى الآية، إذا مر بالآية يقرأها تلاوة مرتبة، فصاح به العوام، خرجت شذث من شذف في النار. كل علماء يقرؤون الآية على أسلوب الخطبة، ليش انتيت بهذا الأسلوب؟ ولهذا يسألون كثيرا: هل يجوز للخطيب إذا مر بآية أن يرتلها أو يقرأها كما يقرأ بقية الكلام؟ نقول: إذا رتلها ما في بأس، لأن هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى انتباه. لكن قد يعارض هذا الانتباه مضرة، وهي تشويش السامع، فإذا أتى بالآية مرتلة على غير وتيرة الخطبة كان يفكر: وش له؟ هل هذا يصلح؟ هل هذا يجوز؟ إذا قضت الصلاة بسأل الشيخ، نعم نعم أبى أشوف أطالع كلام العلماء، هل يجوز هذا؟ ثم الآن يحصل تشويش وانشغال ذهن المخاطب. نعم. قال: وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نسأل الله يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وهذا من لم تذكر في كتابك أصول التفسير كتب التفسير المعتمدة وميزتها، وكذلك لم تذكر كتب التفسير التي يحذر منها، خاصة أن المكتبات تعج بكتب التفسير الكثيرة، فيحال المبتدئ ما يأخذه من هذه الكتب. فلو كلفت أحد الطلاب بالجمع في هذا الموضوع ولو باختصار ليعم النفع لكان أمرا طيبا. وأنا على استعداد أن أجمع في هذا الموضوع لو كلفتني، أكلفك. جزاك الله خير. ما احنا ذكرنا كم من واحد ولا لا؟ ذكرنا كم من كتاب تفسير، لكن أكلفك أيضا أنت، يعني شوف اللي بالمكتبات الشائع الكثير، لأجل إذا كان مما يحذر منه يحذر منه.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة،
لكن على كل حال هديتها إلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخترنا بتوفيق الله عز وجل أن يكون الدرس ليلة السبت في السيرة النبوية لأمور كثيرة، منها أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وشرفا وحسبا وعبادة وخلقا وجميع الأحوال، لأن هذا يزيدنا إيمانا به عليه الصلاة والسلام ومحبة له وتعطرا بذكره عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن نعرف الأحكام التي تترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسلم والشدة والرخاء والغضب والهبوط وغير ذلك. ثالثا أن كثيرا من السيرة النبوية لها علاقة بالقرآن الكريم وتفسير له، نحتاج إلى فهمها حتى نطبق عليها ما جاء في القرآن الكريم. ورابعا أنه لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة نتبع هذا الرسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نكون جاهلين بحاله وسيرته. يعني قد يسأل الواحد منا عن أديب من الأدباء فيشرح حال من هامه إلى بهامه، ويسأل بعض الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف منها شيئا، وهذا نقص بلا شك. فقراءة السيرة فيها مصالح كثيرة، كذلك أيضا في هذا الكتاب بالذات. الكتاب هذا لا يخلو من نقص كما هو العادة في كل مؤلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فمن ثم نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قراءتنا له فيه خدمة لهذا الكتاب في تخريج ما يحتاج إلى تخريج وفي التعليق عليه، فيكون في هذا مصلحة كبيرة للكتاب والمؤلف والقارئ. من نريد ثلاثة شروط: أن يكون جيدا في النحو، جيدا في القراءة، حسن الصوت، وهذا ليس بشرط أكيد لكن أفضل. أنت علي، هذا علي نور رفع يده. نعم، عبد الرحمن ما هو موجود، وعبد الرحمن أشار البارحة إلى أنه قد يتخلف أظن. عبد الرحمن موجود؟ عبد الرحمن إبراهيم. طيب قم جزاك الله خير. اي هذا علي جزاه الله خير يتبرع لك إعارة الليلة عارية فقط الليلة. لولا مشقة لكنت كل واحد أخليها قريبا ليل يشوف عن الأداء وعن تطبيق النحو. وأما حسن الصوت فهذا من الله عز وجل، ما نقدر نجعل شرطا، لكن فيه مشقة إذا أردنا كل واحد يقول أقر شوي مشكل. أليس كذلك يا فجل؟ نعم نبدأ. تبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين،
اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان، والأنصار الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، فيقول محمد الخضري ابن الشيخ عفيف الباجوري: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغابرين، وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. وكنت أرى في تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى
وعظم. عندي عظيم بالياء.
نعم
ماشي.
وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرب لأفكار المسلمين، فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كما ساد سابقوهم، وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة، وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وصيرورتهم يدا على من سواهم. فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما، وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها، ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطويل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. فلما قدمت مدينة المنصورة جمعتني النوادي سمي
نعم مع محمود بك
نعم جمعتني النوادي مع محمود بك سالم القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة، فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال، فقلما توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها.
توضع ولا توضح؟
توضع
بالعين.
نعم.